مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني رحمة الله عليه وعليه. قال: الجنة دار إكرام لأهلها، والنار دار هوان لأهلها. قال: يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقبان، ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمظون تلمظ العطشان. يشير بهذه الآية الكريمة في سورة مريم قوله تعالى: نحشر المتقين الرحمن وفدا، والتعبير بالوفد يشعر بالتكريم، وقوله على نجب من العقبان، العقبان هي اليواقيت والذهب والفضة، والنجب هي المركوبات. أما يركب من الدواب؟ نعم، ها؟ العقياني بالياء. نعم، يقول: والنجب هي ما يركب، هي المركوبات أو ما يركب من الدواب أو ما يشبه. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكل ما يتصور من النجب والمركوبات فما في الجنة فوقه وأجل. طيب، ما في الجنة فوقه وأجل، ما النسبة؟ لا يعلمه إلا الله. يعني في الجنة طير وغير ذلك. طيب، مثلا في الدنيا دبة محدودة وبوصف معلوم وبجهد وبطاقة معلوم، أما في الجنة ليس هناك ثم وجه للمقارنة بين الأمرين. والعقيان هي الواقيت والذهب وما أشبه ذلك من الأحجار الكريمة والجواهر الثمينة، ولكن لا تقارن بما هو موجود في الدنيا. يقول: فهم يحشرون إلى الرحمن وفدا، والوفد يشعر بالتكريم وبحسن الضيافة والوفادة. يضيفهم الله عز وجل حينما تفيض أرواحهم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني ضيافة عظيمة، فيكرم هذا الوفد بأعظم كرامة ويضيف بأعظم ضيافة. ومن سمات الوفد الهدوء والطمأنينة حتى عند دخولهم الجنة، عندما يؤتى بهم يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ثم إلى الجنة وفدا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالواو في قوله وفتحت تشعر بالطمأنينة والهدوء والسكينة والتكريم، فالجنة لا يدخلها أهلها حتى تفتح أبوابها، وأول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما النار فهي مفتوحة تنتظر أهلها. وفي حق أهل النار يقول تعالى: فتحت بدون واو ليهو هويا فيها والعياذ بالله، بخلاف أهل الجنة لأنهم وفد الرحمن، والوفد قمن وحري بالتكريم. ويكفي أنهم ضيوف الرحمن وهم وفوده الذين يكرمهم بألوان من الكرمات وألوان العطاء غير الممنون، هذا في حق أهل السعادة. وأما أهل الشقاء والعياذ بالله فيجيء في ذلك اليوم المهول المجرمون من الكافرين والعصاة والمبتدعة، على اختلاف في نهاية أمرهم يجيئون إلى لظى، ولظى اسم من أسماء النار كناية عن شدة حرها، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. يقول: والشوى هي جلدة الوجه والعياذ بالله، إذ أقبل عليهم الحميم نزع الجلد ووجوههم نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. فهم يأتون وردا بخلاف الذين يأتون وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ومعنى وردا أي مجيئهم بسرعة فائقة غير منضبطة، مثل ورود الإبل العطاش عندما تأتي إلى الماء، تأتي بسرعة هائلة متزاحمة، ولربما وقع بعضها من شدة الزحام. كذلك الكفار يساقون وردا إلى جهنم، وبئس الورد المورود، يوردون إلى جهنم. ولا يدخل في هذا قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، كما تقدم توجوب أن ذلك المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم. وقوله يتلمضون، تلمض العطشان يتلمضون أي يحركون ألسنتهم وشفاههم لما يجدون من الألم والضنك والعطش والهلك والشعور بالأسى والعياذ بالله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي مما نعد على الحياة الدنيا. الشفاعة. قال ودخول بعض المسلمين جهنم بكبائر الآثام والطغيان، والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان، وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان، حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان، فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان. يقرر الناظم هنا موقف أهل السنة والجماعة من مرتكب الكبيرة غير المستحل، والكبيرة هي ما دون الشرك والكفر من الذنوب. اكتب عندك، أي الشرك الأكبر والكفر الأكبر. والكبائر جمع كبير. طيب هنا بيقول إيه؟ مرتكب الكبيرة غير المستحل. اكتب عندك وضابط الاستحلال اعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. ضابط الاستحلال اعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، ولا بد من التصريح بقول اللسان، ولا بد من التصريح بقول اللسان. واضح المعلومة دي؟ طيب. يقول والكبائر جمع كبيرة، وقد تعددت أقوال أهل العلم في الفرق بين الصغيرة والكبيرة، ولعل الأولى في ذلك أن يقال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، أو رتب عليه حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة، كما قال ابن عباس ورجحه شيخ الإسلام. وده التعريف اللي احنا حافظينه، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. نفس المعنى الذي ذكره الشيخ، وأرى أن تكتبوه زيادة في العلم. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. من لعن، طبعا لعن إما من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو غضب إما من الله أو إما من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو براءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. ده ضابط الكبيرة، كما ذكر الشارح هنا شيخ صالح أكرمه الله أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم، بيبقى زي إتي بمثال أكرمك الله، إتي بمثال على ما تقول. إذا تذكرت فأخبرني. يقول ومرتكب الكبيرة غير المستحل. إيه معنى غير المستحل هنا يا يحيى؟ يقول ومرتكب الكبيرة غير المستحل، يعني معناها إيه؟ يعمل الكبيرة ويعتقد أنها إيه؟ حرام. ده الكلام عنه. طيب حتى لو أصر، حتى لو استمر على فعلها، فهو لا يخرج حكمه عما يأتي. ومرتكب الكبيرة غير المستحل لها إذا مات قبل أن يتوب منها، تترتب عليه 4 أمور. الأمر الأول أنه مسلم لا يخرج من ملة الإسلام. ده معتقد يا أخوان، وأي أخ يعتقد غير ذلك ينبغي أن يعيد النظر قبل فوات الأوان. ويدل لذلك أن الله قد سمى الطائفة الباغية مؤمنة. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة. كلمة إنما المؤمنون وصفهم بوصف الإيمان بعد أن وقع القتال، مفهوم ولا لا؟ يعني في الأول إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، البعض يقول لك آه ده هم وصفهم بالإيمان قبل أن يقع قتال، فلما اقتتلوا كفروا. نقول له لا، انظر إلى نهاية الآية: إنما المؤمنون إخوة، فوصفهم بالإيمان بعد أن وقع القتال، وجاء بإنما التي تفيد الحصر. نعم، لا 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 لا، هذا غير صحيح. أخونا بيقول هذا الكلام يصرف على ما حدث بين الجيش والمبتدع. لا يا أخي الفضل، هؤلاء قوم خرجوا على ولاة الأمور، هذه غير هذه خالص. يقول: وكذلك سمى الله القاتل أخا للمقتول، المؤمن، مع أن جريمة القتل من أعظم الذنوب بعد الشرك. اكتب عندك ودليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث ابن مسعود، ودليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث ابن مسعود قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ ودليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث ابن مسعود قال ابن مسعود: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. وجه الاستدلال إيه؟ إن عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ أي أعظم جرما عند الله؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، ثم قال ابن مسعود: ثم أي؟ أي ما يلي الشرك في الخطورة وفي العظم وفي القبح إلى غير ذلك. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهذا ليس المقصود منه تخصيص، أو هذا الكلام لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب. كذلك أن تزاني بحليلة جارك، يعني هب أنه زنى بامرأة غير زوج جاره، الحكم هو واحد، ولكن هذا الكلام خرج مخرج الغالب. كما تعلمون ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يبقى بناء على ذلك أعظم الذنوب عند الله القتل، أي قتل معصوم الدم. ومع ذلك جاء النص الشرعي بقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعله أخا مع ثبوت جريمة القتل. فإذا كان أعظم الذنوب عند الله ثبتت الأخوة بفعلها، فما أقلها أو فما دونها أولى بثبوت الأخوة وعدم نفي الإيمان، عدم نفي الإسلام عن الشخص. طيب، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الأمر الثاني الذي يترتب على من فعل كبيرة ثم مات مصرا عليها غير مستحل له، الأمر الثاني أنه لا يعطى اسم الإيمان بالكلية اللي هو الإيمان الإيه؟ المطلق، الإيمان المطلق، ولا يسلب مطلق الإيمان. وهذا معنى قول السلف لا يسلب مطلق الإيمان ولا يوصف بالإيمان المطلق. طيب، من باب اللي يعني التذكرة، نكتب الإيمان المطلق هو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. أعيد، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. ده اللي هو إيه يا أخوانا؟ الإيمان الإيه؟ اللي بيسموه الإيمان الواجب، قصدي الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. بعد ذلك مطلق الإيمان، مطلق الإيمان هو الإيمان بأركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هو الإيمان بأركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. والله يبارك فيكم، خدوا بالكم التفرقة دي لأنها مهمة، الشيء المطلق ومطلق الشيء. زي بالضبط إيه؟ مطلق المعية والمعية المطلقة، واخد بالك؟ مطلق الإيمان والإيمان المطلق. شيء مطلق أي كماله، مطلق الشيء أي أساسه وأصله. وبناء على ذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ما المنفي هنا؟ الإيمان المطلق، ولكن قولوا أسلمنا، ما الإسلام هنا؟ مطلق الإيمان. واضحة؟ واضحة يا مشيخ ولا عيد تاني؟ طيب، يقول لا يسلب مطلق الإيمان ولا يوصف بالإيمان المطلق، بمعنى أنه لا يوصف بأنه كامل الإيمان كما تزعم المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تزعم الخوارج، وإنما يقال عنه أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال إنه مؤمن فاسق أو عاصم. والآيات المتقدمة تدل على ذلك، أنه لا يسلب مطلق الإيمان، ولكن له لا يوصف بالإيمان الكامل الذي قال الله في أهله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء هم المؤمنون الخلص. الأمر الثالث أنه إذا وافى بكبيرته ولم يتب منها قبل الموت فإنه تحت المشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. لكنه إذا عذب لا يخلد كما يخلد الكافر، يدل لذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اكتب عندك: ولأهل العلم قولان، ولأهل العلم قولان معتبران في قوله أن يشرك به. القول الأول المعني أن يشرك به أي شركا أكبر. القول الثاني أن يشرك به أي شرك ويدخل فيه الشرك الأصغر. أن يشرك به أي شرك ويدخل فيه الشرك الأصغر. وعليه فعلى قول من أقوال العلماء أن من مات مصرا على الشرك الأصغر، وعليه فعلى قول من أقوال العلماء أن من مات مصرا على الشرك الأصغر فليس تحت المشيئة، بل يعذب بمقدار شركه ومآله إلى الجنة، بل يعذب بمقدار شركه ومآله إلى الجنة. ده على قول، على قول من أقوال أهل العلم، ولكن هناك قول آخر أنه تحت الإيه؟ تحت المشيئة. طيب، يقول: فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبين أن الشرك لا يغفر، وأن ما دون الشرك تحت المشيئة، ولا يصح تنزيل ذلك على من تاب كما تزعم الخوارج، بأن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي إذا تاب، لأنه لو كان قد تاب لا يحتاج إلى أن يقال إنه تحت المشيئة، ولا يحتاج ذكر المغفرة، لأن الله قد غفر له، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لذلك ولذلك لا يلتفت إلى تأويل الخوارج الفاسد، وما أكثرهم في هذا الزمن لا كثرهم الله، الذين يستحلون الحرمات ويستبحون دماء المسلمين. وأما الذي يحمل على التوبة فهو قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية هي التي تحمل على التائب، ولذا لم يعلقها بالمشيئة، وإنما قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان بعد أن ذكر عددا من الذنوب والمعاصي وعلى رأسها الشرك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذه لم تعلق بالمشيئة لأن التوبة تجب ما قبلها، فالمعلق بالمشيئة هي تلك الذنوب التي دون الشرك والتي يوافى بها صاحبها ولم يتب منها وكانت دون الكفر والشرك، وهذا واضح لمن فتح الله على قلبه وجمع بين النصوص الشرعية. في هنا مسألة، وأرجو أن تعمم، ليس في هذه الجزئية فقط، وهي تفسير السلف للنصوص الشرعية، وأعني بذلك الصحابة أولا والتابعين وتابعيهم لهم بإحسان، يبقى الصحابة بإطلاق، التابعين وتابعيهم بقيد أن يتبعوهم بإيه؟ بإحسان. هو تفسير السلف، وعليه كل من فسر نصا من الكتاب أو السنة ولم يكن له قدوة ولا مثلا من سلفنا فليعلم أنه منحرف عن الحق. دي قاعدة عامة أرجو أن تعمم، وهذه تغنيك إن شاء الله عن الرد على أهل البدع. ولعلكم تذكرون قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة من دين الله بالاضطرار. كلام واضح. يبقى لما يجي واحد يلقي شبهة في الأسماء والصفات، يلقي يفسر آية في الصفات أو حديث حسب ما يطرأ لهواه، يلقي شبهة في القضاء والقدر، انت ردك عليه في منتهى السهولة قل له: من سلفك في هذا التفسير من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان؟ طبعا الجواب عندنا يستحيل، يستحيل، يعني ما فيش حد عن سلفنا الصالح أبدا أول الصفات كما يقولها المبتدعة وكما يتكلمون في بعض النصوص الشرعية بكلام فج لم يثبت عن أحد من سلفنا الصالح. رجائي 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 القواعد دي تكون واضحة عندك، وحاول جاهدا لا تكرر شبهات المبتدعة، ممكن في لحظة ضعف عندك ترسخ الشبهة في قلبك. ويا أخوانا الله يبارك فيكم، آن الأوان أن ننطلق ونسير في طلب العلم الشرعي الصحيح وننشر دعوة أهل الحق ولا نقف أمام كل مبتدع وأمام كل صاحب هوى. لما؟ هؤلاء ما يريدون والله إلا عرقلة مسيرتك وتكسيلك عن الدعوة لدين الله عز وجل. أرجو أن يفهم هذا ويكون في حيز الواقع. يقول الأمر الرابع أن مرتكب الكبيرة إذا أدخله الله عز وجل النار فإنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها بعد تمحيص وتطهير بإذن الله، فيعذب بقدر ذنوبه التي ارتكبها ثم يخرج برحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. النص واضح؟ النص واضح؟ أعد علي النص. من إيمان؟ ده كلام من يا أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك لابد أن يفهم هذا اللفظ بالحقيقة الشرعية أم بالحقيقة اللغوية أم العرفية أم الإصطلاحية مع التعليل. تاني، أعيد السؤال تاني. هذا النص: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كويس. والحديث طبعا تخريجه عندك، أخرجه الترمذي وسنده صحيح. طيب، هذا اللفظ يفهم باعتبار الحقيقة الشرعية أم اللغوية أم العرفية أم الإصطلاحية مع التعليل؟ تفضل يا شيخ علي حسين. السؤال واضح ولا مش واضح؟ ها؟ ليه؟ لا ما تنقلش كده. تفضل يا شيخ مصطفى. لا انا ما سالتكش عن الايمان في الشرع، انا بسالك لماذا حكمت بالحقيقه الشرعيه ولم نحكم بالحقيقه اللغويه. تفضل يا شيخ محمد. ها؟ لان هذا الكلام كلام الشرع، مش احنا قلنا قبل ذلك اذا جاء الكلام من اهل اللغه يبقى الحقيقه الايه؟ اللغويه. من اهل علماء الفقه يا محمد يبقى الحقيقه الايه؟ الاصطلاحيه. من اهل العرف وعاده البلد حقيقه عرفيه، على لسان الشرع يبقى الحقيقه الايه؟ الشرعيه. طيب عندنا بقى في الحقيقه الشرعيه للايمان، الايمان ايه؟ قول وعمل. يبقى بناء على ذلك لا يخرج، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من قول وعمل. قول القلب وقول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح. ومن قال إن المعني بضر من إيمان هنا قول القلب أو عمل القلب فقط أخطأ خطأ فادحا على الشرع وعلى اللغة. مفهومة دي يا إخوان؟ مفهومة يا مشايخ؟ عشان تعرف ترد على أهل الإرجاء لما يستدلون بدل. أضف إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان في قلبه مثقال ذرة. احنا اتفقنا هذا المثقال عبارة عن ايه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، صح؟ السؤال بقى الذي ليس له جواب: هذا المثقال من الذرة من الإيمان في قلب العبد نتفق جميعا أنه تولد من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، الجواب: ما هذه الأقوال والأعمال التي كونت هذا المثقال؟ ها الجواب؟ لا ندري، لا ندري. يعني واحد يقول لك إزاي ده ممكن مثلا يا أخي صلى ركعة وتر مرة في حياته؟ دليلك إيه؟ ما دليلك على أن هو ركعة وتر في حياته وما ركع بعدها ولدت عنده مثقال ذرة؟ دليلك فين؟ لا دليل. وبناء على ذلك الحديث يدل دلالة واضحة عن أنه لن ينجو من النار إلا من أتى بعمل الجوارح الذي هو ملزوم لعمل القلب. نعم. احنا قلنا الورود غير هذا، الورود كما فسره الصحابة والتابعون وهو على متن الصراط يمر عليه، إن قدر له ربنا السعادة نجا بفضل الله، وإلا أخذته الخطاطيف والكلاليب إما أبد الآبدين وإما بقدر ذنبه، ونسأل الله العافية. واضح يا أخواننا ماذا أريد أن أقول؟ طيب. يقول وفي حديث آخر يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نفس الكلام ما قلناه في الأولى نقوله في الثانية. فأخرجوا فيخرجون منها حمما قد امتحشون، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة على جانب السيل. ألم تروها كيف تخرج الصفراء ملتوية وقد امتحشوا، يعني اسود وتفحم. فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت البقلة في حميل السيل، ثم بعد أن يستكملوا خلقهم فإن الله يمن عليهم ويدخلهم الجنة. وقول الناظم إنهم يدخلون نار جهنم لا يقصد جميع مرتكب الكبيرة، وإنما يقصد من شاء الله دخوله كما استوجب النار، وليس عنده ما يكفر ما يكفر ذنوبه، ولم ينل رحمة الله عز وجل بالمغفرة له ابتداء. وخلاصة القول أن مرتكب الكبيرة إذا وافى بها ترتبت عليه أمور أربعة. طبعا هنا وافى بها أي في الآخرة ولم يتب. طب لو تاب ها؟ كأنه لم يفعل. طيب يقول لا أنه لا يخرج من ملة الإسلام خلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة. طيب بناء أن عندي عقيدة، يبقى بناء على ذلك سمعت أن رجلا يكفر بالكبيرة أو يكفر بالإصرار على الكبير أو الصغيرة، خلاص يبقى رجل من الخوارج. أنا هتكلم عليه، علمت أنه صاحب معتقد ضال، أتى بأدلة أو غير ذلك، ما هي إلا شبهات. وهذا الذي أشار إليه الإمام الشاطبي رحمة الله عليه لما قال معنى كلامه ولا يعجز منحرف قط أن يستدل على انحرافه بأي من كتاب أو سنة، لا يعجز. وعشان كده بقول لك الضابط أنت تقول إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار كافر، وتزعم أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وتزعم أنه في الآخرة مخلد في النار، أو أنه في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد. من سلفك من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وانتهى الإشكال. ما ندخلش في تفاصيل. قال لك ليه هم معصومين؟ الصحابة أقوالهم على الجملة معصومة، وفرق بين أقوالهم مجملة وبين أقوالهم أحاد. لأن اتفقوا على الأمر، هو ده الإجماع وأعلى مراتب الإجماع. باختصار يا أخوان حتى لا تدخل مع هؤلاء المنحرفين في نقاش يؤثر في قلبك ويشغلك عما أنت فيه من الحق. لذلك رجاء الله يبارك فيكم لا تسمع لشبههم ولا تنشغل بالرد عليهم إلا إذا أذن لك من رجل تثق في علمه ودينه قال لك تكلم معه. طيب وبعدين ده أنا مثلا ده أنا ملتحق بالمؤسسة وبدرسون زوجي بالك، خلاص تعلم هذه الكلمات واكتبها له في الورقة حتى يتسنى لك تحقيق ما دخلت من أجله. أما أنك تجلس وتناقشه هو يظن أنه أعلم منك لأنه أستاذك، فلن يقبل منك كلام، وحسبك أنه على شر ليس له سلف فيما قال. ولا في حد من السلف قال أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار؟ طيب يقول أنه لا يخرج من ملة الإسلام خلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة، أنه لا يعطى اسم الإيمان الكامل كما تقول المرجئة، ولا يستب مطلق الإيمان كما تقول الخوارج، وكلا الطائفتين قد ضلت عن الجادة وحادت عن سواء السبيل. الثالث أنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحد. الرابع أنه إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها بل يخرج برحمة الله وفضله بعد تمحيص وتطهير. وقوله والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان، وشفيعهم عند الخروج محمد صلى الله عليه وسلم، وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان. قوله قوله والله يرحمهم بصحة عقدهم، أي عقد الإيمان، فمن دخل في الإيمان بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بارتكاب ناقض من نواقض الإيمان، والله يرحمهم بما معهم من أصل التوحيد. اكتب عندك ويلزم من أصل التوحيد عمل الجوارح. فيه رواية في الصحيحين وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الرب عز وجل أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وعمل مثقال ذرة من الخير. قال الحافظ ابن حجر تعليقا عليها أي عمل مثقال ذرة من الخير بعد أصل التوحيد. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هذا قيد ما اطلق، يبقى عند اصل التوحيد ثابت الذي من لوازمه ان يعمل بجوارحه. عشان كده من اعظم الفوارق بين معتقد اهل السنه والجماعه واهل البدعه والضلاله من المرجئه قاعده التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. طيب ما احنا قلناها اللي هو الإسلام العام، هو أن يسلم لله عز وجل بالطاعة وينقض له بالتوحيد والبراءة من الشرك. من لوازم ذلك أن يفعل بجوارحه، من لوازم أصل التوحيد. يقول نعم حاضر سأتيك بها، حاضر سأتيك. فضل يا شيخ. لا، قول لا إله إلا الله ركن من أركان الإيمان وهي قول اللسان، أما من قال الإيمان قول وعمل، وإذا قال بلسانه فقد عمل بجوارحه، فهذا من أخبث الأقوال. قول من؟ قول شباب بن صوار، قال الإمام أحمد عنه ما أعلم قولا أخبث من ذلك. نعم، حديث الإمام أحمد والترمذي المسمى عند علماء العقيدة الشريعة بحديث صلة ابن زفر، وليس فيه استدلال على أن من ترك عمل الجوارح واقتصر على قول اللسان ينجو من الخلود في النيران. لا، لما؟ لأن الحديث يدل دلالة صريحة صحيحة على أن هؤلاء القوم ما علموا شيئا من الإسلام إلا لا إله إلا الله، كما قال أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقوله، ما علموا شيئا إلا هذه الكلمة. لأن لو بديت الحديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا حج، فيأتي الرجل الكبير والمرأة العجوز فيقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقوله. صلة بن زفر قال وما تغني عنهم لا إله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. طب هو لا يعلم، عشان كده العلماء قالوا تنفع هذه الكلمة في حالتين اثنتين فقط. الحالة الأولى إذا دخل من الكفر إلى الإسلام ثم مات بعد أن قالها مباشرة، مظبوط. الحالة الثانية في آخر الزمان حيث لا يعلم من الإسلام إلا هذه الكلمة، عدا ذلك لا بد من لوازمها. نعم،
واحدة مصرية تحتضر
أي؟ نعم. ونضغط بشهادتين رحمة الله واسع وفضل الله يؤتيه من يشاء، وما يحزننا لن تؤثر على منزلتنا في الجنة إن شاء الله. خلاص، تفضل يا شباب. هذا من عمل الجوارح. نعم، تفضل يا شيخ. عمل جوارح، أنا بتكلم على إيه اللي هو إيه؟ قول العلماء الإيمان قول وعمل، والقول قولا، قول اللسان هو النطق بالشهادتين. هذا اللي نقول. تفضل يا شيخ. ما اسمع ماله؟ حاضر. لذا وجب احد شلل. حديث البطاقه مشهور عند الامام احمد، وحاصله ان رجلا له 99 سجل من الذنوب، كل سجل مد البصر سيئات، ومعه بطاقه لا اله الا الله. روايه الحديث اخي الفاضل من روايه الحديث، وفيه يقول الرب عز وجل: اتنكر شيئا من هذا؟ قال: لا. قال: هل لك عندنا حسنات؟ ودي روايه مهمه. فيقول: لا يا رب. قال: بلى، ان لك عندنا حسنه، وهي الايه؟ البطاقه فيها لا اله الا الله. واتفقت كلمة العلماء على أنها الكلمة هذه هذا الرجل أتى بها بإخلاص، ومن أجل هذا رجحت كفته على كفة 99 سجل، والإخلاص من عمل القلوب الذي يؤدي إلى عمل الجوارح. يقول: والله تعالى يرحمهم بما معهم من أصل التوحيد. قال تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمقصود بالظلم في الآية الشرك، وقد تقدم لنا الحديث قبل القليل: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه خروجهم وجعلهم في نهر الحياة حتى يدخلوا الجنة، فيبدلهم الله بعد الخوف والعذاب بأمان بدخول الجنة. فمنهم من يدخل الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته، فيبدل الله خوفه أمنا ابتداء، وهو من رجحت كفة حسناته، ومن وجدت عنده مكفرات تكفر سيئاته، وبأسباب أخرى يهيئها الله كشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين والولدان الذين ماتوا صغارا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون، فيشفعهم الله. قال: ثم يقول الله: أنا أرحم الراحمين، فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق برحمته. ومنهم من يدخل الجنة بعد تمحيص وتطهير كما وضحه البيت الآتي، ويشير بقوله: وشفيعهم عند الخروج محمد صلى الله عليه وسلم، إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتي، حيث قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي رواية: إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، فهو يشفع لهم بعد أن يأذن الله له ولمن يشاء ويرضى. وهذه ليست خاصة به، وسيأتي الكلام عن الشفاعة مفصلا إن شاء الله، ولكن هذه من أنواع الشفاعة التي يشترك فيها هو وغيرهم من المؤمنين والملائكة والصالحين والأطفال ونحو ذلك. ولا بد أن يكون مع المشفوع له أصل الإيمان، ولا يتصور أنهم لم يعملوا خيرا قط بأنهم لم يعملوا شيئا، وإنما لم يعملوا خيرا يؤهلهم لدخول الجنة، وإنما قصر عملهم بهم حتى دخلوا النار، ثم يخرجهم الله برحمته وفضله ومنه وكرمه بسبب إيمانه. بالمناسبة، الحديث المشهور الذي يتكئ عليه أهل الإرجاء، وهو: لم يعملوا خيرا قط. لم يقل أحد قط ممن انتسب إلى أمة الإجابة بظاهر الحديث خالص، لأن ظاهر الحديث لا ينطبق إلا على الكفار والمشركين، ومعلوم قطعا بدلالة المعقول والمنقول أن الكفار والمشركين مخلدون في النار، لأن كلمة لم يعمل خيرا قط لا تنطبق إلا على المشرك أو الكافر، وهم لا يقولون بالظاهر، غاية ما قالوا قالوا: لم يعمل خيرا قط بجوارحه. طب جبتها منين؟ يبقى بناء على ذلك أنت ما أخذت بظاهر النص، بل قلت أن هؤلاء القوم لم يعملوا خيرا قط بجوارحهم، وأتوا بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب. من أين أتيت بهذه الثلاثة؟ قال لك: من أدلة أخرى. يبقى معنى ذلك أنك تركت النص الذي تتكئ عليه وذهبت إلى أدلة أخرى، وهذا هو عين التناقض. طيب، يقول: وهذه المسألة في غاية من الأهمية والخطورة، لأنه زلت فيها أقدام وتحيرت فيها أفهام وكثرت فيها الأوهام بين المفرطين والمفرطين. أما المسلم الذي يستنير بالنصوص الشرعية ويجعلها مولده ومصدره، واتبع مذهب السلف الذين جمعوا هذه النصوص وبيّنوا مدلولها ومحترزاتها، فإنه جدير بأن يوفق للحق ويلهم الصواب. وقولهم: حتى إذا طهروا هنالك ادخلوا جنات عدن وهي خير جنان. تقدم أن الذين يخرجون من النار يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون جنة عدن، جنة إقامة، جنة لا يفنى من دخلها ولا يموت ولا يشيب ولا يهرم، وأنه يبقى وإنما يبقى شبابا في سن عيسى عليه السلام عمره 33 عاما. قال صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعدا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. قال تعالى: إن المتقين مفازة حديقة وأعناب وكواعب أتراب. وقوله: فالله يجمعنا وإياهم من غير تعذيب وغير هوان. يدعو الناظم في هذا البيت أن يتغمده الله وإياهم، أي من وافوا بمعاصيهم وهم من أهل التوحيد في الجنة، بمنه وكرمه وفضله وجوده ورحمته، كما وعد أن يدخل من يشاء برحمته الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياهم برحمته ابتداء، وأن يجمعنا جميعا في دار كرمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى قبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله. نعم، يا فضل.